الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد. استكمال الباب الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذ القبور مساجد، فإن قبره داخل في ذلك بلا شك، بل أول ما يدخل فيه. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبئس رجل جعل إمامه اليهود والنصارى وتشبه بهم في قبيح أعمالهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك، تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى. السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره، تؤخذ من قول عائشة: يحذر ما صنعوا، أي ما صنعوا اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. الثامنة ذكره في خطبته قبل موته بخمس ليالي، قال ما قال، فهو الرد على الطائفتين اللتين هما أشر البدع، وهما الرافضة والجهمية. والرافضة اسم فاعل من رفض الشيء إذا استبعده، وسموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب حين سألوه: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما وقال: هما وزير جدي، فرفضوه وتركوه وكانوا في السابق معه، لكن لما قال حق المخالف لأهوائهم نفروا منه والعياذ بالله، فسموا رافضة. وأصل مذهبهم عبد الله بن سبأ، وهو يهودي تلبس بالإسلام فأظهر التشيع لآل البيت والغلو فيهم، ليشغل الناس عن الإسلام ويفسده، كما أفسد بولس دين النصارى عندما تلبس بالنصرانية. وأول ما أظهر ابن سبأ بدعته في عهد علي بن أبي طالب، حتى إنه جاءه وقال: أنت الله حقا والعياذ بالله. فأمر علي بالأخدود فحفرت، وأمر بالحطب فجمع، وبالنار فوقدت، ثم أحرقهم بها. ويقال إن عبد الله بن سبأ هرب وذهب إلى مصر ونشر بدعته، فالله أعلم. فالمهم أن علي رضي الله عنه رأى أمرا لم يحتمله، حيث ادعوا فيه الألوهية فأحرقهم بالنار إحراقا. ثم بدت هذه الفرقة الخبيثة تتكاثر، لأن شعارها في الحقيقة النفاق اللي يسمونه التقية. ولهذا كانت هذه الفرقة أخطر ما يكون على الإسلام، لأنها تتظاهر بالإسلام والدعوة إليه، وتقيم شعائره الظاهرة كتحريم الخمور وما أشبه ذلك، لكنها تناقض في الباطن. فهم يرون أئمتهم آلهة تدير الكون، وأنهم أفضل من الأنبياء والملائكة والأولياء، وأنهم في مرتبة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهؤلاء لا يصح أن تقبل منهم دعوة الإسلام. ولذلك يقول عنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في أكثر من كتبه قولا: إذا طلع عليه الإنسان عرف حالهم، إنهم أشد الناس ضررا على الإسلام، وإنهم هجروا المساجد وعمروا المشاهد. فهم يقولون: لا نصلي جماعة إلا خلف إمام معصوم ولا معصوم الآن، وهم أول من بنى المشاهد على القبور، ورموا أفضل أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وهما أبو بكر وعمر بالنفاق، وأنهما مات على ذلك عبد الله بن أبي بن سلول وأشباهه والعياذ بالله. فانظر بماذا تحكم على هؤلاء بعد معرفة معتقدهم ومنهجهم. ولا شك أن الدين براسم باز يرون أن الرافضة مشركين. وأما الجهمية فهم أتباع الجهم بن صفوان، وأول بدعاته أنه أنكر صفات الله وقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فأنكر المحبة والكلام. ثم بدأت هذه البدعة تنتشر وتتسع، فاعتنقها طوائف غير الجهمية كالمعتزلة أو متأخر الرافضة، لأن الرافضة كانوا بالأول مشبهة، ولهذا قال العلم أول من عرف بالتشبيه هشام بن الحكم الرافضي، ثم تحولوا من التشبيه إلى التعطيل وصاروا ينكرون الصفات. والجهم بن صفية بن صفوان أخذ بدعته عن الجعد بن درهم، والجعد أخذ بدعته عن أبان بن سمعان، وأبان أخذها عن طالوت الذي أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون بدعة التعطيل أصلها من اليهود. ثم من الجهم بن صفوان نشأ في بلاد خراسان وفيها كثير من الصابية وعباد الكواكب والفلاسفة، فأخذ منهم أيضا ما أخذ فصلتها بدعة مركبة من اليهودية والصابئة والمشركين. وانتشرت هذه البدعة في الأمة الإسلامية، وهؤلاء الجهمية معطلة في الصفات ينكرون الصفات، ومنهم من أنكر الأسماء مع الصفات، وهذه الأسماء التي تضيفها الله سبحانه إلى نفسه جعلوها إضافات وليست حقيقة، أو أنها أسماء لبعض مخلوقاته، فالسمع عندهم بمعنى من خلق السمع في غيره، والبصير كذلك وهكذا. ومنهم من أنكر أن يكون الله متصم بالإثبات أو العدم، فقالوا لا يجوز أن نثبت لله صفة أو ننفي عن صفة، حتى قالوا لا يجوز أن نقول عنه إنه موجود ولا أنه معدوم، لأننا إن قلنا بأنه موجود شبهناه بالموجودات، وإن قلنا بأنه معدوم شبهناه بالمعدومات، فنقول لا موجود ولا معدوم، فكابروا المعقول وكذبوا المنقول. وهذا يمكن أن تقابل الوجود والعدم من تقابل النقيضين، وهذا يمكن لأن تقابل الوجود، لأن تقابل الوجود والعدم من تقابل النقيضين اللذين لا يمكن ارتفاعهما ولا اجتماعهما، بل لا بد أن يوجد أحدهما. وصف الله بذلك تشبيه له بالممتنعات على قاعدتهم، ومذهبهم في القضاء والقدر الجبر، فيقولون إن الإنسان مجبر على عمله، يعمل بدون اختياره، إن صلى فهو مجبر وإن قتل فهو مجبر وهكذا، فعطل بذلك حكمة الله، لأنه إذا كان على كل عام مجبرا على عمله لم يكن هناك حكمة في الثواب والعقاب، بل بمجرد المشيئة يعاقب هذا ويثيب هذا، وبذلك عطلوا عن الفاعل أوصاف المدح والذم، فلا يمكن أن تمدح إنسان أو تذمه لأن العاصي مجرد والمطيع مجبر، يعني العاصي مجبر والمطيع مجبر. ويقال لهم إنكم إذا قلتم ذلك أثبتتم أن الله أظلم الظالمين، لأنه كيف يعاقب العاصي وهو مجبر وهو مجبر، لأنه كيف يعاقب العاصي وهو مجبر على المعصية، ويثيب الطائع وهو مجبر على طاعته، فيكون أعطى من لا يستحق وعاقب من لا يستحق، وهذا ظلم. فقالوا هذا ليس بظلم، لأن الظلم تصرف المالك في غير ملكه، وهذا تصرف من المالك في ملكه يفعل به ما يشاء. وجيب أنه باطل، لأن المالك إذا كان متصف بصفات الكمال لن يخلف وعده، وقد قال تعالى ومن يعمل من الصالحات مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلو أخلف هذا الوعد لكان نقصا في حقه وظلما لخلقه حيث وعدهم فأخلفهم. ومذهبهم في أسماء الإيمان والدين الإرجاء، فيقول الإيمان مجرد اعتراف الإنسان بالخلق، باعتراف الإنسان بالخالق على الوصف المعطل عن الصفات حسب طريقتهم، وأن الأقوال والأعمال لا مدخل لها في الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص من هذه الأمور الثلاثة. قالوا أن أفسق واحد العباد الله في الإيمان سواء، بل قالوا إن فرعون مؤمن كامل الإيمان، وجبريل مؤمن كامل الإيمان، لكن فرعون كفر لأنه ادعى الربوبية نفسه فقط، فصار بذلك كافرا. قال ابن القيم عنهم والناس في الإيمان شيء واحد كالمشطي عند تماثل الأسنان. فمذهب الجهمية من أخبث المذاهب، إن لم نقل هو أخبثها، لكن أخبث منه مذهب الرافضة، حتى قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن جميع البدع أصلها من الرافضة، فهم أصل البلدية في الإسلام. ولهذا قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله أخرجهم بعض العلم من الثنتين والسبعين فرقة. ولعل الصواب أخرجهم إلى الثنتين والسبعين فرقة، أي أخرجهم من الثالثة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، المعروف أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة، وهي من كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وصدق ابن عبد الوهاب رحمه الله في قوله عن هاتين الطائفتين الرافضة والجهمية شر أهل البدع، وقد قتل الجهم بن صفية، وقد قتل الجهم بن صفوان سلمة بن أحوز صاحب شرطة نصر بن سيار لأن أظهر هذا المذهب ونشره. وقول ابن عبد الوهاب رحمه الله بسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد، ولهذا يجب التحذر من بدعتهم وبدعة الجهمية وغيرها. ولا شك البدع تركات بعضها أسفل من بعض، فالمرء الحذر من البدع وأن يكون متبعا لمنهج السلف الصالح التاسعة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، تؤخذ من قوله عائشة رضي الله عنها طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، وفي هذا على شدة نزعه. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمرض ويوعك كما يوعك الرجلان من الناس من حديث الذي رواه البخاري ومسلم. وهذا من حكمة الله عز وجل فيها، فهو صلى الله عليه وسلم شدد عليه البلاء في مقابل دعوته وأوذي، فهو صلى الله عليه وسلم شدد عليه البلاء في مقابلة دعوته وأوذي إذان عظيما، وكذلك أيضا فيما يصيبه من أمراض يضاعف عليه. والحكم ذلك لأجل أن ينال أعلى درجة الصبر، لأن الإنسان إذا ابتلي بالشر وصبر كان ذلك أرفع درجته. والصبر درجة عالية لا تنال إلا بوجود أسبابها، ومنها الابتلاء فيصبر ويحتسب حتى ينال درجة الصابرين. العاشرة ما أكرم به من الخلة، ما أكرم به من الخلة، ويدخل عليها قوله صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذ خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولا شك أن هذه الكرامة عظيمة، لأننا لا نعلم أحدا أن على هذه المرتبة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. الحادية عشرة، الخلة أعلى من المحبة، ولذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا بكر وكان حب الناس إليه، فأثبت له المحبة ونفع له الخلة، فدل على أنها أعلى من المحبة. والتصريح ليس من هذا الحديث فقط بل بضمه إلى غيره، فقد ورد من حديث آخر أنه صرح بأن بكر أحب الرجال إليه من حديث عمرو بن العاص الذي رواه البخاري ومسلم، ثم قال هنا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذ إبراهيم خليلا، فدل على أن الخلة أعلى من المحبة. الثانية عشر، التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، ومن ثم يكون أفضل أمة محمد، تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذ من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولو كان غير أفضل منه عند النبي صلى الله عليه وسلم لكان حق بذلك. ومن المسائل المهمة أيضا أن الأفضلية في الإيمان والعمل الصالح فوق الأفضلية بالنسب، لأننا لو راعينا الأفضلية بالنسب لكان حمزة بن عبد المطلب والعباس رضي الله عنهما حق من أبي بكر في ذلك، ومن ثم قدم أبي بكر رضي الله عنه على علي بن أبي طالب وغيرهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة عشر، الإشارة إلى خلافته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن أبي بكر هو الخليفة من بعده، لكن لما قال صلى الله عليه وسلم لو كنت منتخب من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، علم أنه رضي الله عنه أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون حق الناس بخلافته وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.